ليس نبي من الأنبياء الكبار في العهد القديم اللي مش واخد حقه. يعني نادرا ما بنسمع وعظ عن إليسع النبي ده، بالرغم ان القصص اللي اتقالت عليه اكتر من القصص اللي اتقالت على إيليا نفسه. وإليسع يرمز للمسيح في قصص كتير، وده اللي نحاول نكتشف واحنا بنقرا برضه. إليسع ويشوع ويسوع اسماء متقاربه في اللغه العبريه، يعني الله يخلص برضه، أو ساعات يقولوا الله يسمع. وإلي اللي في الأول، إلي دي يعني الله. لو تاخدوا بالكم المسيح على الصليب قال إلي إلي لما شفقتني، يعني إلهي إلهي لماذا تركتني. فإلي الأولانية هي لفظ الله. شوع بعد كده يعني أعتقد يسمع، يعني زي إيليا، زي الأسماء، في أسماء كتيرة بتبتدي بإلي، وفي أسماء تنتهي بالياء زي ميخائيل. إيل برضه هو الله، ميخائيل يعني من مثل الله. فساعات لفظة الله تيجي في الأول إلي أو إيل في الآخر، الاثنين تبقى كلمة الله. بالنط بحثا عن إليسع في ملوك الثاني، هو إليسع يشغل ملوك الثاني لغاية نصه. ملوك الأولاني أخره بس بيختار إليشع زي ما نشوف كده، لكن قصة حياة إليشع موجودة في سفر الملوك إصحاح 2، من أول إصحاح 2 لغاية إصحاح 11. نبتدي الأول بقصة اختيار إليشع كنبي. فنقرأ الأول إصحاح ملوك 19 من عدد 9. نهاية حياة إليه كان فيها كده فترة ضعف أو موقف فيه ضعف، كان هربان وكان مكتئب وكان بيطلب الموت، وفي الوقت ده اختير إليشع. يعني إليشع دخل في مرحلة من ضعف إلي على فكرة، كبديل كشخص مشارك، ويمكن يكون ربنا من حنانه مع أن إلي طول عمره متوحد ما كانلوش تلميذ، لكن يبدو أن ربنا من حنانه شاف أن إلي مع نفسيته المرهقة ممكن يحتاج تلميذ يشاركوا ويشجعوا، عشان كده كان يرسلهم اثنين اثنين. بالرغم ان إليه ده جبار وناسك ومتوحد، الا انه محتاج واحد معاه يسنده برضه. ده اللي هنشوفه. ودخل هناك المغارة وبات فيها، ده إليه الكلام على إليه. وكان كلام الرب إليه يقول ما لك هنا يا إليه؟ فقال قد غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوه. فقال أخرج وقف على الجبل أمام الرب، وإذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب، ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف. انه ربنا لما لقى إليه مهزوز وخايف وحاسس انه عاوز يموت خوفا من إيزابل، او ان الخدمة باظت وضاعت، بالرغم ان كان قبلها على طول في انجاز كبير قوي، انه بنى الهيكل المهدم بتاع ربنا وقدم ذبيحة وربنا قبل الذبيحة بنار من السماء، وقتلوا انبياء البعل. بالرغم من ده كله نفسيته تعبت وقال تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، وبقيت أنا وحدي وهم يطلبوا النفس. يعني ملوش حق في الشكوى دي. وأحيانا الواحد فيه الواحد يكون مكتئب وما يكونلوش حق قوي، يعني الأسباب اللي بيقولها مش مقنعة كفاية، بس تكون تراكمات فوصلته إلى أنه خلاص مش مستحمل حق. مجرد إيزابل بعتت له تلغراف أنا هموتك، ده اللي وقف قدام 400 كاهن بعل متوحش وجيش وشعب بالالافات، خاف يقف قدام إيزابل. فكان موقف غريب شوي. فربنا حد بيديله شحنه، فخدوا الجبل، جبل الله حوريب، مكان الخلوه بقى، مكان المقدس اللي سجد فيه موسى زمان قدام العليقه، واللي استلم فيه موسى الشريعه من ربنا، فجبل له هيبته، له مكانته يعني. وبعدين ابتدى ربنا يعرض عليه قوته، فشاف ريح عظيمة وشديدة كسرت الصخور، وشاف زلزلة، وشاف نار، وربنا ما كانش في ده كله، يعني ربنا بس حب يهز شوية كده يعرف ان ربنا ده كبير. وبعد النار صوت منخفض خفيف، عاوز يهدى خالص عشان يسمع صوت ربنا. فلما سمع إيليا لف وجهه برداءه، عرف ان ده صوت ربنا وخرج. لف وجهه برداءه يعني عمل كده لانه بيخاف يشوف ربنا، يعني بالرغم من جبروت الرجل ده وهيطلع في مركبة نارية للسماء، الا ان في العهد القديم كانوا يخافوا يشوفوا ربنا، فكان يغطي وشه، لان هما سمعوا عن موسى، موسى من كتر ما قرب من ربنا في مرة قال له ايه، قال له ارني وجهك بقى، يعني مش معقول بقى، فقال له ما حدش يقدر يشوفني، ما حدش يشوفني ويعيش. وده كان المعنى الدارج عندهم، هو كان عاوز يقول له انتوا بتقولوا كده، ما حدش يقدر يشوفني ويعيش، قال له بس اشوفك. فقال له انا هغطيك بايدي وعدي من قدامك، وبعدين اخليك تتفرج عليا من ورا كده، يعني مقصود بيها انه عشان كده نزل موسى بعدها وشه منور مش قادرين يبصوا في وشه، لمجرد انه شاف شعاع نور من ظهر المسيح له المجد. ده كان فكر العهد القديم ان محدش يقدر يشوف ربنا، وان دي مرحلة ممكن تخلي الواحد لو شافه يبقى خلاص دي نهاية حياته. فهنا لف وشه وخرج ووقف في باب المغارة، عارف ان ربنا جاي يكلمه دلوقتي. واذا بصوت اليه يقول ما لك هنا يا اليه، فقال غرت غيرة للرب اله الجنود، لان بني اسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا انبياءك بالسيف، وبقيت انا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. تاني نفس الكلام، نفس الغم ونفس الشكوى، كل حاجة باظت، مفيش فايدة، انا ضعت، عاوزين يموتوني. فهنا ربنا خلي بالكم بيعاتب إيليا، بيقول له مالك هنا إيليا، يعني ما كانش صح انك انت توصل للحالة دي. في نفس الوقت بيوجهه بقى يعمل ايه في الخدمة، فقال له اذهب راجعا في طريقك الى برية دمشق، وادخل وامسح حزائيل ملكا على ارام. هو اللي بيمسح لان ده النبي او ده رئيس الكهنة في الوقت ده، فهو اللي معاه الزيت الميرون بتاعنا دلوقتي، زيت الروح القدس، زي صمويل النبي قبلها بكتير راح لداود الملك يمسحه ملك، فهنا هو اللي معاه زيت الميرون ده، ما يطلعش من جيبه ابدا، يعني ده يبقى عريان ومش لابس غير حتة بتاعه كده تستره، لكن معاه زيت، لانه لغاية النهاردة زيت الميرون مفروض ما حدش يلمسه غير الكاهن او الاسقف، حتى الشماس ما يشيلوش زيت الميرون بالذات، لان ده زيت المسح، ده سر الكنيسة كله فيه. فقال له روح امسح حزائيل ملكا، وامسح ياهو بن نمشي ملكا على اسرائيل، وامسح اليشع بن شافاط من اب المحولة نبيا عوضا عنك. هنا اخيرا ظهر اليشع، قال له امسح الملك ده وامسح الملك ده، ملك اسرائيل وملك ارام، وامسح كمان اليشع. يبقى اليشع لم يكن تلميذ كده، كان تلميذ ممسوح من يومه للنبوة، خلي بالكم، يعني اليشع خد المسحة وهو شاب صغير عشان يبقى نبي، فهو نبي من صغره، او خد النعمة دي، لان في تلميذ يفضل متلمس فترة طويلة قوي بعدين يمسح كاهن او نبي متأخر، لا هو من ساعة ما اختاره اتمسح ملك، اتمسح نبي. عوضا عنك، فهم إلي انه خلاص كده، يعني الفترة اللي فضلاله قليلة، فلازم يسلم النبوة لإليشع لأن هو اللي هيسوق المركب بعد كده، والنبي في الوقت ده هو الزعيم الروحي للشعب، يعني في زعيم مدني ملك وفي زعيم روحي، والزعيم الروحي أهم وأخطر. ليه؟ لأنه الحكم حكم إلهي، حكم لله على الشعب، فالزعيم الروحي هو اللي بيمسح الملك، هو اللي بيعمله. مثلا شاول الملك ما يقدرش ينزل الحرب الا لما يستنى صمويل النبي يرفع ذبيحة، ولما تخطى حدوده ورفع شاول الملك الذبيحة ربنا رفضه على طول لانه تخطى حاجة اهم منه. فهنا الزعامة الروحية، لان ربنا صاحب الشعب ده مش الملك، لو هو ملك عادي يبقى الملك اعلى واحد، لكن بالنسبة لشعب الله الملك مش اعلى واحد، رجل الله اعلى، ده تفكيرهم يعني. فالذي ينجو من سيف حزائيل يقتله ياهو، والذي ينجو من سيف ياهو يقتله أليشع. يعني ايه؟ البلد كلها انحرافات ولازم ربنا يشد شوية، فحاطت ناس من طرفه، اللي يسلم من اللي يهرب من ده يقع في ايد ده، واللي يهرب من ده يقع في ايد ده. يعني ربنا بيحكم ايده على الشعب بعد فترة انحراف طويلة قوي. في الوقت ده كان في ثلاث ملوك في نفس الوقت، ملك اسرائيل وملك يهوذا وملك ارام، واخدين بالكم؟ شعب اسرائيل شعب الله نفسه كان اسرائيل ويهوذا. ارام دي البلد المحيطة بيهم، وكان لهم علاقة صلح بيهم، فاصبح النبي رئيس على الثلاثة، او ممكن يرأس الثلاثة. هنا ما شالش ملك يهوذا زي ما هنعرف، لانه كان كويس لغاية الوقت ده، لكن ملك اسرائيل خلاص مرفوض، لانه ده كان اخاب وقتها، ربنا رفضه فمسح ملك مكانه وهو في حياته، زي ما عمل مع داود وشاول لو تفتكروا. شاول كان ملك، وفي نفس الوقت اتمسح داود ملك، لانه ربنا مش عاجبه شاول، يعني شاله قدام ربنا قدام الناس لسه شاول ملك. وقد ابقيت في اسرائيل 7,000 كل الركب التي لم تكسو للبعل وكل فم لم يقبله. يعني بيطمنه بيقول له لا بص انا ليه ناس، بلاش اكتئابي علي، انا ليا ناس، ليا 7,000 رجبة عددهم بالوحدة لن تنحني لبعل. كل رجبة لا تنحني لبعل محسوبة عند ربنا. يعني مجرد ان الواحد ما وافقش الناس على شرها، ما انحرفش مع الطيار، دي محسوبة عند ربنا، دي معدودة عند ربنا. وكل فم لم يقبله، لان كانت عبادة البعل فيها السجود للبعل وفيها تقبيل البعل، زي ما احنا نسجد قدام المذبح ونقبل المذبح، كل الطقوس دي اتقلبت بشكل وسيط، احنا نقبل المذبح بعد ما نسجد ليه، واخدين بالكم؟ نفس الفكر. يبقى هنا إليشع اتمسح نبي تلميذ لإيليا النبي، وهتبدأ التلمذة، لان هو ده الموضوع الاولاني بتاعنا النهاردة، إليشع التلميذ، لأن هنشوف إزاي التلمذة دي أساس الحياة الروحية كلها، فكرة التلمذة أساس الحياة الروحية. فذهب من هناك ووجد إليشع بن شافات يحرث، يحرث يعني حرث الأرض، واثنى عشر فدام بقر قدامه وهو مع الثاني عشر، فمر إلي به وطرح رداءه عليه، فترك البقر وركض ورأى إلي وقال دعني أقبل أبي وأمي وأسير وراءك. فقال له اذهب راجعا لأني ماذا فعلت لك. فرجع من ورائه وأخذ فدام بقر وذبحهما وسلق اللحم بأدوات البقر وأعطى الشعب فأكلوا، ثم قام ومضى وراء إلي وكان يخدم. دي دعوة إلي شعبا، أول لقاء. وهو راجع لقى إليشع بن شافات، شافات ده أبوه، يحرث، يعني كان شغال فلاح بيحرث الأرض. وهنا تفكرنا بالدعوات المفاجئة. حد يفتكر دعوة مفاجئة جت لواحد كده هو بيشتغل ما كانش على باله؟ مات لاوي العشار، كان قاعد بيعد الفلوس وبياخد الضرائب من الناس لأنه عشار، فعد عليه المسيح كده قال له اتبعني، مجرد قال له اتبعني بس، ساب اللي في ايده وقام. ها جدعون برضو الملاك قال له هو عمال يهرب الحنطة، يعني الحقيقة كل اللي بتوع ربنا في الأول كانوا شوية حرامين، يعني بعضهم كان ناس، كان جدعون بيهرب حنطة لأنه كانوا مستعبدين، فكان بيشتغل شغلانة مش تمام، ياخد الحنطة من الأرض ويهرب. بطرس كان صياد سمك وجاله المسيح وعرفه بنفسه وشده. فكثير من المسيح يدعو الإنسان وهو مشغول جدا في شغله، يعني دعوة مش متوقعة أو مش متحضر لهاش. يعني عشان كده ده يدينا رجاء أن ربنا بيقدر يخاطب الإنسان في كل وقت، حتى لو أنت مشغول قوي ممكن تجي لك رسالة في وقت أنت ما تتوقعهاش. واحد بيحرث الأرض وعمال يعد فدان في فدان، الفدان يمكن ياخد له ساعة شغل، عنده 12 فدان لازم يحرثهم، وماسك وقاعد على البقرتين اللي بيحرته ومركز ومشغول في شغله، وإلا إليه يعدي عليه ويرمي الرداء عليه. لما يرمي الرداء عليه دي ليها معنى أصلا عنده، لأن الرداء زي ما نشوف بعد كده، عارفين زي ما تلاقي الناس النهارده تدور على شال البابا كيرلس وشال أبونا عبد المسيح، الحاجات دي في فكرة البركة دي أو فكرة لما يحط الرداء عليه لغاية النهاردة تلاقوا الناس الكبار يقول لك إيه لعبتوني على يا ابون. الرداء نفسه اللي لزق في جسد إيليا هذا الجسد المقدس له بركته، له بركته. فلما يتحط الرداء عليه إليشع كرجل بسيط ساذج يحس إنه خد حاجة كبيرة أوي، وهي ليها معنى بعد كده إنه أنت اللي هتشيل المهم، أنا حتى الرداء هسيبهولك، يعني الرداء نفسه هسيبهولك، لأن بعد كده تعرفوا سر الرداء، الرداء ده فيه قوة بعد كده، هو اللي هيفتح المية، لأنه رداء إليه، هو اللي هيشق البحر الرداء، زي العصاية بتاعت موسى، تاخدوا بالكوا عصاية موسى اتسمت عصى الله مرة وعصى موسى مرة وعصى هارون مرة، ليه؟ ربنا قال له إيه اللي في إيدك دي؟ عصاية، ارميها بقت حية. قال له اديها لهارون يعمل الشغلانه دي، انت تبقى اله هارون، هو اللي اشتغل. فبقت عصا الله وعصا موسى وعصا هارون، فالعصايا اتنقلت من ايد لايد، وده كان طقس لغايه في مصر هنا قريب، لغايه قريب البطرك يروح يقبل جسد البطرك اللي قبله وياخد العصايا من جنب جسده، يستلم عصا الرعايه من جنب جسد البطرك اللي قبله كانها عصايا موسى اللي هي عصا الله. فاهمين الفكره؟ يعني كأنه تسليم. فهنا الرداء ده اللي شاله إيليا رداء عاش معاه خد بركته فبيحط الرداء عليه. برضو في تاريخ الكنيسة في قصة عن الرداء جميلة قوي، حد عارفها؟ رداء مين بقى مشهور؟ رداء أنبابولا. أنبابولا السايح كان زي إيليا، ما بيلبسش حاجة غير حتة حاجة كده تستره وخلاص، لكن كان له رداء، الرداء ده يعني غالبا اللوف ده ولا. فلما زاروا أنبا أنطونيوس في آخر حياته عشان يدفنه خد الرداء، فأنبا أثناسيوس لأنه تلميذ أنطونيوس خد الرداء من أنبا أنطونيوس بارك، وبقى البطرك المصري أشهر بطرك في تاريخ العالم، لما يعمل قداس العيد لازم يلبس من تحت رداء الأنبابول، يعني تحت جلبية الخدمة دي يلبس من تحت الليف بتاع الأنبابول، لأنه يحس ببركة 90 سنة نسك وصلاة وصوم وسهر ودموع بتاعة الأنبابول، فيلبسه من تحت عشان يحس بالعظمة والقوة والجبروت اللي كان في القديسين، اللي هي برضو تاخد نفس المعنى بتاع نازفة الدم لما تقول إن مسسته ولو هدب ثوبه. طب يا ستي دي جلبية، لا بس دي جلبية المسيح، بدل لمست جسمه يبقى فيها بركة فيها قوة. ففي ناس ساعات تتضايق لما تلاقي واحد ببساطة وبإيمان يلمس صورة ولا يلمس صليب ولا يحب ياخد بركة مية، كلام ده مش غلط، حسب إيمانك تاخد، لأن الحاجات دي مقدسة، مقدسة بحكم أنها تقدست بحياة حامليها، لأن كل ما تمتد إليه أيدينا يتقدس، لأن احنا شايلين ربنا جوانا. فطرح رداءه عليه فترك البقر، هو فهم على طول ان دي دعوة، فدير حط الرداء عليه دي مش بالسهل كده، وركض وراء إيليا، جري وراء. برضو دي حاجة غريبة، إيليا احتمال يكون بيجري، هو كان حركته سريعة جدا. فمرة بعد حكاية المطر قال لأخاب الحق روح لحسن المطر هينزل، وسبق أخاب، مع ان أخاب معاه مركبة بحصنة يعني لأنه ملك، هل ركض لأنه كان سايح بيتنقل من مكان لمكان بالروح، ولا ركض لأنه كان خطوته سريعة لأنه عايش في الجبال دايما؟ لكن كلمة ركض وراء إيليا فيها معنى الروح، إن إليشع بقى حاطط إيليا قدام عينه وبيجري وراه، عاوز يلحقه، عاوز يلحقه روحيا يعني، عاوز ما يسيبوش ولا لحظة، ودي هتدرس الإصحاح اللي جاي، عاوز يلزق له. عشان كده التعبير نفسه يقوله بولس، قول اركضوا لكي تنالوا، اجروا، اجري ورا المسيح، خليك ماسك فيه ما تسيبوش، لان هو هيسبق ما يفوتكش. وبعد كده قال لنا اللي بيركض ده هو اللي بيوصل، واحد بس اللي بيكسب في السبق، فلازم تجري. هنا الركض معناه الحماس الشديد للتلمذة والحماس للحياة الروحية، راجل هيسيب شغله في يوم وليلة فجأة وبدون مقدمات، لكن سايبه بمنتهى الحماس ومتحمس جدا يسيب شغله ويجري وراء إليه على فين ما يعرفش. اللي هي ده بالذات ما حدش يعرف له هيروح فين، هياكل ايه، هينام فين. ده بقى كان شبه المسيح اللي قال ليس له اين يستند راسه. برضو إليش عم مش هم ومبسوط بكده، يكفيه فخرا ان إلي اختاروا تلميذ. وقال دعني اقبل ابي وامي واسير وراءك. طب ما هو عارف اصله لو يعني لو مشي وراء إلي ممكن ما يشوفش ابوه وامه تاني. فقال له طب بس اروح اسلم على الجماعه. فقال له إلي ناشف جدا على فكره مع نفسه ومع اللي حواليه، كنافك كراجل متوحد، ارجع لاني ماذا فعلت لك؟ لا ارجع لبيتك، روح لابوك. يعني انا بفهمها كده انه كمان لا مش هينفع الكلام، روح امشي روح، بدل عاوز تروح تبصهم وبتاع. يعني ما فيش بابا وماما حبيبي، خلاص لازم تنسى الكلام ده. يبدو قاسي بس هو ده منهج الرهبانة القديمة على فكرة. الرهبانة القديمة من ايقوناتها الكبيرة إلي وإليشع، يعني من المدرسين في الرهبانة في الكتاب إلي وإليشع ويوحنا المعمدان. الشخصيات دي هي المثل الأعلى للمتوحدين ومثل الأعلى للنساك الكبار، لأنه كانوا كده، كانوا صارمين جدا في حياتهم. المسيح له المجد كان له لقاء مع واحد بنفس الطريقة، فاكرينه لما جاء له واحد قال له أتبعك أينما تمضي ولكن إذن لي أولا أن أمضي وأودع الذين في بيتي. قال له لا، قال له من يضع يده على المحراث لا ينظر إلى الوراء. هو أصله مش قسوة من المسيح، لكن غالبا بيبقى فاهم نفسية اللي قدامه. لو راح يودع أهله هيقولوا له ليه وشهادتك يا حبيبي ومركزك وما تخدم ربنا في الدنيا وفيها ايه لما تبقى وسطينا وقلب امك يا ابني وتاخدين بالك، ويقع بقى الجدع وما يرجعش تاني. فاحيانا المشاعر البشريه بالرغم انها حاجه مقدسه والمسيح بيقدسها الا انها ساعات تكون معطله. عشان كده المسيح قالها بطريقه واضحه، ان احب احد ابا او اما او اخا او اختا او زوجه او اولاد اكثر مني فلا يستحق. طب هو ليه اكثر منك يا رب؟ ليه مش معاك؟ ممكن معاك، لكن لو تعارضه لازم يبقى المسيح نمرة واحد، لازم، والا يبقى ما تستاهلش المسيح. فهنا في لحظات احيانا بتبقى كده، بيبقى فيها يا اللي حواليك يا رب هتختار ايه. زي اللحظه دي في حياه إليشع، هو طلع واعي اختار ربنا، ما راحش يودع ناس. المسيح له المجد كان مثلنا الاعلى في الكلام ده. مره قاعد بيخدم فجم قالوا له امك واخواتك على الباب. قال لهم مين امي واخواتي؟ ما هم اللي بيسمعوني وبيعملوا كلام ربنا. يعني مع انه يمكن بقاله شهور ما شافهمش، لكن هو خلاص بقى يعني بيقدم لنا المثل الاعلى ان العلاقات البشريه ما تعطلكش عن ربنا. لا صديق ولا شريك ولا ابن ولا اب يعطلك عن ربنا. حبهم وخدمهم وخليك امين معاهم، طبعا دي وصيه ربنا، لكن لو في عطله لا حاسب. فقال له اذهب راجعا لاني ماذا فعلت لك. فرجع من ورائه، بس هو بقى مش رجع يروح لابوه وامه، رجع يقفل حساباته، رجع يقطع باب الرجعه. إليشع كان من بابه حلو، يعني من اولها كده حلو. فراح يعمل ايه؟ عشان ما يفكرش في لحظة يتراجع، مسك البقرتين اللي كان شغال عليهم دبحهم ورفعهم ذبيحة، والمحراث نفسه الخشب كسره وولع فيه عشان يعمل بيه المذبح. فمين بيعمل ايه؟ بيقطع خط الرجعة، بيقدم حياته الأولى كلها ذبيحة لربنا عشان لا ينزل للوراء مرة أخرى. فمسك البقرتين اللي هم راس ماله المفروض اللي بيحرث بيهم الارض، رفعهم ذبيحه. وعشان كده يقول تعبير جميل، سلق اللحمه بادوات البقر. فاهمينها؟ سلق اللحمه بادوات البقر، يعني خسر كل حاجه. ده اللي قاله بولس، خسرت كل الاشياء. البقر راح وادوات البقر راحت، وراحت الشغلانه وراحت الفدادين، لا مش مهم، خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه لكي أربح المسيح. هو عارف أن التلمذة دي غالية قوي ونعمة كبيرة قوي، وعزم بقى عمل وليمة. بيفكرني على طول بمت لاوي، عمل كده بالظبط. لاوي المسيح قال له اتبعني، مشي وراه في نفس الليل عمل له حفل. لاوي عزم كل الحرامية أصحابه، كل العشرين أصحابه، احتفالا باختياره تلميذ. ما كانش مصدق ان ربنا ممكن يدعوه هو عشان يمشي وراه. فاليسع برضو من فرحته اعتبر ان دي حاجة كبيرة قوي انه يمشي في السكة اللي ما يعرفش اخرها، لكن يكفي انه يكون تلميذ الي. الفكرة دي مريحة ان احنا نتتلمذ. هكلمكم شوية في التلمذة قبل ما نكمل عشان نفهم اللي جاي. اساس الحياة الروحية كلها، عهد قديم وعهد جديد، اساسها كلمة التلمذة، مفتاح الحياة الروحية. وصية ربنا لتلاميذه اخر وصية بيقولها واهم وصية، اذهبوا وتلمذوا جميع الامم. ما قالهمش اكتبوا انجيل، وما قالهمش اكرزوا، قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم وعلموهم جميع ما اوصيتكم به. عشان كده تلاحظوا ان المسيح كان بيضيع وقت كتير قوي مع تلاميذه. لو احنا بنفكر بطريقه بشريه نقول خساره ربنا وقته يروح مع 12 واحد، ما يوزعوا على الالفات، ما كل يوم موعظه على الجبل كانت الدنيا تمشي احسن. شغل الدعايه يفكر كده بدل المسيح كده كلامه قوي ومؤثر جدا، طب ما يعمل الافات بالكوم. لا لا، هو يدي اغلب الوقت لل 12 تلميذ، وكفايه موعظه على الجبل مره واحده، وال 12 دول يبقوا هم اللي يشيلوا الشيله بعد كده. فالتلمذه قضيه روحيه مهمه جدا. وعشان كده الحياة الروحية تنتقل جيل بعد جيل من خلال التلمذة. بمعنى اللي احنا استلمناه من أبائنا بنسلمه للي بعدنا. والاستلام والتلمذة في أدق التفاصيل الروحية والطقسية. يعني النهاردة في موضة ناس كتير قوي من الشباب يقول لك ليه صلاة الإجبية، ليه صلاة المزامير؟ عارفين ببساطة الإجابة إيه؟ عشان استلمنا كده، استلمنا كده. ما نقدرش نفاصل ونقول لا خلاص نقول 30 ونصلي من قلبنا بس، مش كفاية. ليه؟ استلمنا كده، استلمنا ان الإجبية بتعمل قديسين، استلمنا ان السهر والتسبيحة بيعمل قديسين، استلمنا ان القداس بيحل المشاكل، استلمنا ان الصوم بيدي قوة روحية، استلمنا كده. كونك مقتنع مش مقتنع، مجرب مش مجرب، دي مش شغلانتك، لكن احنا استلمنا كده. فالتلميذ الشاطر يقلد من سكات، بدل حط راسه تحت يعني راس معلمه بيقلد. هتلاحظوا بقى اللي بذكر إليه، هتلاحظوا إليشع بيقلده تمام، هيقلده تمام في حاجات كتير، وعشان كده هياخد قوته. فهنا التلمذة قضية مهمة جدا، انه لما تسمع الاباء الكبار وهما بيتكلموا تلاقي جيل بعد جيل ناقل خبرات، جيل بعد جيل ناقل خبرات. يقول لك ابونا فلان العجوز ده لما كان يصلي كان يعمل كده، احنا في الكهنوت بقى نسمع القصص دي، وكان مش عارف يصلي بالطريقة دي. ابونا ميخائيل ابراهيم وهو داخل الكنيسة يسلم على ايقونة ايقونة، ياخد وقته كله لغاية ما يسلم على واحدة واحدة. البابا كيرلس يحب يعمل التسبيحة بنفسه ما يسيبش المعلم يعملها. الخبرات دي تلمذة، اللي يقدر ياخد البركات دي ويتعلمها يتعلمها. لكن هو على المنبر ما يقولش اعمله كده، ما يقولهاش، دي خبراته الشخصية. بس تلميذه تروحوا بقى للرهبان اللي تلمذوا على البابا كيرلس تلاقوه نسخ منه. ليه؟ شربوا الروح مع عشرينه، ما كانش يوعظ، ما كانش يتكلم، لكن اللي بيعمله يعمله زيه. وفي مرة واحد من الأباء الرهبان والقديسين الأوائل بعتوا له تلميذ، راهب تاني بعت له تلميذ يتلمذ عليه. فقالوا له، فقام التلميذ كان مشاغب شوية زي هنا كده، فراح رجع لأبوه الأولاني قال له أبويا الجديد ما بيقوليش حاجة، ما بيحكيش معايا. فقام خده وراح لأبوه الروح الجديد. أبوه الروح الجديد ده معتق وفاهم الدنيا صح. فقال له ما مش بتقول له حاجه ليه ابونا؟ قال له قول له ليه، هو لو عاوز يتلمذ اللي بيشوفني اعمله يعمل، انا مش هقول له حاجه. فبص لابنه قال له الكلام ده صح، هو مش هيكلمك، لو عاوز تتلمذ اللي بيعمله ابوك اعمل زيه. واخدين بالكم الفكره؟ هذه التلمذه، هم التلاميذ اتعلموها من المسيح كده، كانوا بيشوفوه بيصلي فسألوه بعد صلاته يا رب علمنا كيف نصلي، لأن هو بيصلي بطريقة غير الفريسيين. لكن هو المدرسة ايه؟ شافوه بيصلي. ليه بنصوم؟ لأن المسيح صام، احنا تلاميذه. حتى راحوا سألوا المسيح في الأول لماذا يصوم تلاميذ يوحنا وتلاميذ الفريسيين أما تلاميذك فلا يصومون؟ أنت منهجك مفهوش صوم؟ قال لهم لا فيه بس مش دلوقتي. واخدين بالكم؟ فأساس الحياة الروحية كلها تلمذة، وبدون التلمذة على فكرة تطلع الطوائف. اللي طلع الطوائف وشتت الكنيسة عبر الأجيال فقدان التلمذة. يطلع واحد يمشي بدماغه مش بدماغ اللي قبله. بينما لو سلمت راسك بالتضاع للي سبقوك في الحياة الروحية، اختارهم طبعا، اضمنهم ان دول ايمانهم مستقيم، هتمشي صح. لكن يطلع عاريس في القرن الثالث يقول لا، اعتقد كل اللي قبلي ما فهموش الانجيل، انا شايف ان الايات دي كان مقصود بيها. يا نهارك ابيض، كل اللي قبلك قديسين والشهداء اللي راحوا السماء بدمهم ما فهموش الانجيل وانت جاي تألف مسيحية جديدة؟ مش عاوز يبقى تلميذ. عشان كده أتنسس في دفاعه قدام أريوس كان له تعبير مشهور، لما يقول له مثلا أبي أعظم مني، يقول له ما استلمناهاش كده. يعني أتنسس يرد عليه ويقول له ما استلمناهاش كده، يعني إيه؟ ما استلمناش المعنى اللي أنت تقصده. أيوة أبي أعظم مني في الكتاب، بس استلمناها بمعنى تاني، استلمناها إن الآب أعظم من الابن بالتدبير. يعني لما الابن خد شكلنا البشري، خد شكل ضعفنا، بهدل نفسه وبقى زينا، كرامته بانت اقل من ابوه. بس ادي فرق العظمه. لكن هو والاب واحد في الجوهر وفي الكرامه وفي المجد. فكان رد يقول له ايه؟ ما استلمناهاش كده، لان اتنسس كان تلميذ فحافظ على الايمان المستقيم. جيل بعد كده ندخل نشوف تلمذه اليشع. برضو قبل ما أسيب التلمذة، قد إيه الواحد فينا بيفرح لما يدعي للخدمة؟ يعني أليس عدينا بهنا، هل لما حد يجي يقول لك تعال أخدم معانا تعتبره رداء إليه تحط عليك تعمل حفلة لأنك هتبتدي تخدم، ولا تقول يوه وأنا هلاقي وقت بقى للكلام ده، مش كفاية الهم واللي أنا فيه؟ ده خدمة، ده دي بركة، دي نعمة كبيرة خالص. أنت لو عرفت بعد كده آخر أليشع هتعرف أن اليوم ده كان يستاهل يتعمل له وليمة، ان اليشع ده يبقى بالعظمة اللي في الاخر، لانه ابتدها صح. كان عند اصعاد الرب الي في العاصف. هننط بقى كذا اصحاح من ملوك 19 لملوك الثاني اصحاح 2. الاصحاحات دي اليشع مش باين بس لازق لمين؟ لإلي، فبيتفرج عليه. فحضر معاه مواقف فظيعة، يعني حضر موقف مثلا نبوت اليزرعيلي وإلي بيتحدى اخاب الملك ويقول له الكلاب هتلحس دمك انت ومراتك بجبروت، مش بيخاف من حد. إليه إليشع كان يقف وراه يسمع، عشان كده هتلاقوا شرب الحكاية. حضر الموقف غالبا بتاع إليه قاعد على الجبل ويطلع له عين رئيس العساكر قائد الخمسين يقول له الملك بيقول لك انزل، يقول له لو أنا رجل الله صحيح تنزل نارتك لك أنت وقل له معاك. فإليشع حضر المواقف دي غالبا، لأنه كل ده كان في آخر حياة إليه. فشاف الجبروت بعينه، شاف إلي البسيط اللي ماشي حافي ده ازاي السماء بتشتغل لحسابه، وازاي بيرعب الملوك، وازاي النار تنزل بكلمة من عنده لو حد استهان بكهنوته او بمكانته. كان عند اصعاد الرب إلي في العاصفة الى السماء ان إلي وإليشع ذهب من الجلجال. وبيسيبوش بعض دلوقتي، اسمهم إلي وإليشع خلاص. فقال إلي لإليشع امكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى بيت إيل. فقال إليشع حيا هو الرب وحيا هي نفسك إني لا أتركك، ونزل إلى بيت إيل. فخرج بنو الأنبياء الذين في بيت إيل إلى إليشع وقالوا له هل تعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك. شوف التعبير ده، من على رأسك اللي احنا قلناه تلمذة، تلمذة يعني في حد فوق رأسك على طول، لازم تخضع. فقال نعم إني أعلم فاصمت. ثم قال له إلي يا إليشع أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى أريح. فقال حي هو الرب وحي هي نفسك أني لا أتركك، وأتى إلى أريح. فتقدم بنو الأنبياء الذين في أريح إلى إليشع وقالوا له أتعلم أنه اليوم يأخذ الرب سيدك من على رأسك؟ فقال نعم إني أعلم فاصمت. ثم قال له إلي أمكث هنا لأن الرب قد أرسلني إلى الأردن. فقال حي هو الرب وحي هي نفسك أني لا أتركك. وانطلق كلاهما، فذهب 50 رجلا من بني الأنبياء ووقفوا قبالتهما من بعيد وقف كلاهما بجانب الأرض. خلينا نفهم اللي فات الأول. إيليا ماشي مع إليشع. خلي بالكم في الزمن ده اللي إيليا كان من شوية قلقان وبيقول قتلوا أنبياءك، دلوقتي بقى في مدينة اسمها مدينة الأنبياء، وفي ناس اسمهم بنو الأنبياء. بنو الأنبياء دول اللي هم الأنبياء الصغيرين اللي بيتلمذوا. من كتر الروحانية اللي بقت في الشعب دلوقتي بقوا الأنبياء وبنو الأنبياء بيعرفوا اللي هيحصل، فكلهم تنبأوا انه إيليا هيصعد خلاص جه يومه. مين كمان عنده طبعا روح النبوة دلوقتي؟ إليشع. فإليشع كمان عارف، واخدين بالكم. إيليا بقى مش عاوز حد يشوف المنظر ده من اتضاعه، مش عارف، ما هو عارف ان هيبقى في مجد كبير قوي في انتقاله. القديسين الكبار كانوا يهربوا من المجد ده، زي موسى. موسى النبي ربنا خده على الجبل يدفنه لوحده عشان ما حدش يحضر الساعة دي، لأنها ساعة السماء هتعمل حفلة ما حصلتش. موسى جاي السماء حاجة كبيرة قوي، زي حفلة استقبال العذراء كده اللي حضرها توما على السحاب، شاف الملائكة شايلين جسد العذراء. استقبال القديسين ده بيبقى حاجة يعني قبها. فهنا إيليا مش عاوز حد يتفارق، عاوز يفضل محافظ على سره مع ربنا. إيليشع عارف إن ميعاده جه، فلزق له، فقال له امكث هنا لأن ربنا بعتني مشوار. قال له حي هو الرب. دي بقى إيه؟ بتاعت مين دي؟ بتاعت إيليا دي، خلاص بقت لازمة في لسانه وشرب الصنعة صح. فاكرين إيليا كان كل ما يتكلم يقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، بقى إيليا بقى إيليشع يقولها خلاص. زي ما أبوه بيقول هو بيقول. لكن هنا لأنه يجد كل القوة في أبوه يقول له حي هو الرب وحي هي نفسك، يحط ربنا وإيليا ورا بعض. فاهمين إزاي؟ يعني بيمسك في حياة ربنا وحياة إيليا. يعني طبعا ده مش حلفان ولا حاجة، ما نقصدش إن ده حلفان، لكن ده استشهاد. يعني إيه؟ يعني طول الله حي وأنت حي أنا لا يمكن أسيبكم. فراحوا بيت إيل، فطلع لهم بنو الأنبياء وقالوا ليش أنت عارف إن النهاردة؟ قال لهم عارف، اسكتوا. أمطاروا دول سواح بقى غالبا، لأن اتنقلوا من بلد لبلد. دي نسمع عنها في سفر الأعمال، عن فاكرينه فيلبس. برافو عليك. فيلبس واحد من 70 رسول يتنقل من بلد لبلد فجأة، خلاص دخلوا في مرتبة السياحة. إليشع من الأول سايح من يومه، يعني من خلاص شرب الصنعة على وتقل يعني. فاتنقل مع إيليا من بلد لبلد. طلعوا له بنو الأنبياء قالوا له أنت عارف إن إيليا مسافر النهاردة؟ قال لهم عارف، اسكتوا. قال له طب اقعد هنا. قال له لا مش هسيبك. وراحوا على البلد الثالث، راحوا الأردن. عند الأردن في نهر الأردن المشهور اللي عداه يشوع وفلقوا قبل كده، واخدين بالكم، واللي هيتعمد فيه المسيح بعد سنين. فعند نهر الأردن وقفوا أنبياء بنو الأنبياء الناحية الثانية 50 يستقبلوا طبعا الرئيس بتاعهم إيليا ده الكبير بتاعهم، وإليشع ده سكند مان يعني. فوقفوا الناحية الثانية، فأخذ إيليا رداءه ولفه، عملوا زي العصاية كده، وضرب به الماء. ساعات اقعد افكر كده تفكير عيالي شويه، اقول طب ما هو الرداء لو ضرب الميه هيتبل مش عارف يلبسه. احنا ساعات نفكر تفكيرات ساذجه، ما نعرفش يمكن يتبل، بس المهم البحر يتشق. والناس دول بيتحركوا بالروح مش بيتحركوا بطريقه، يعني اللي يشوف واحد بيعمل الحركه دي يقول عليه عبيط. حد يضرب ميه بهدومه لو يعني ضربها بالعصايه ماشي، العصايه مش هيحصل لها حاجه، لكن هنا الرداء يشق البحر، يشق البحر ده الموجود. كان الرداء إيليا هو عصايه موسى دلوقتي، نفس القوه اللي خلصت الشعب. ضرب الماء فانفلق الى هنا وهناك فعبر كلاهما في اليابس. يعني عارفين الميه اتزحت يمين وشمال عشان إيليا وإليشع يعدوا ورا بعض. ولما عبر قال إيليا لإليشع اطلب. ما خلاص بعد اخر لقاء بينهم، وإليشع بيخدمه بقاله سنين غالبا، يعني الفترة الأخيرة ممكن تكون عدت كام سنة، وبقى أقرب واحد ليه. فده لازم بقى تلمذة ليها أجر يا جماعة، تلمذة ليها أجر كبير عند ربنا. حيثما أكون أنا هناك أيضا يكون تلميذي، أو هناك أيضا يكون خادمي. فقال له أطلب ماذا أفعل لك قبل أن أؤخذ منك. وكأن إلي عنده حساب مفتوح، يعني يقول له اطلب اي حاجة انا هعملها لك. يا إليه هو انت اللي بتعمل، انت اللي بتصرف، ما يمكن ربنا ما يوفيش. قال له مالكش دعوة بربنا، انا مني الرب، انت بس شوف انت عاوز ايه. طبعا دي درجات عالية قوي لما يقول اطلب بس ونعط علي انا الشغلانة دي. قبل ان اؤخذ منك انا ماشي، اطلب طلب. هنا طبعا شفاعة القديسين العالية قوي، ثقتهم ودلتهم الكبيرة عند ربنا ان ايليا عارف ربنا مش هيرد له طلب ابدا، وايليا كمان من محبته لتلميذه مش هيرد لتلميذه طلب ابدا. ادي الداله اللي بين القديسين وبعض. عشان كده لما تبقى قريب من قديس، طب وماله القديس يعمل لك خاطر لانك تلميذه، وهو بقى له خاطر كبير عند ربنا. فاهمين التسلسل ده؟ ساعات في ناس تقلق من كلمه، تقلقوا من الكلام ده، ما هي عيله وحب، كل حكايه حب في حب، ما فيهاش مشكله. فقال إليشع المفتري ده بقى، ليكن نصيب اثنين من روحك علي. هو طبعا عجبته الشغلان، لا عاوز بقر ولا عاوز فدادين ولا عاوز بلاد ولا عاوز ملك، كان ممكن يطلب زي ما هو عاوز. قال له انا عاوز اثنين من روحك. فقال صعبت السؤال، قال له دي صعبة قوي. فان رأيتني اؤخذ منك يكون لك كذلك وإلا فلا يكون. حتى دي طبعا صعبة وانا مش عارف اغطيها كويس، لكن هقول لكم اللي عندي. لانه يعني ايه اتنين من روحه؟ يعني ايه ليس اتنين من روحه؟ اتنين من قوته، يعني ليس اقوى من اللي يمكن. بصوا انا الحاجة اللي بفهمها من العهد الجديد لما المسيح يقول ايه، الاعمال التي افعل اعملها تعملونها وأعظم منها. هل لو عملنا أعمال أعظم من اللي عملها المسيح، هل إحنا أعظم من المسيح؟ لا. يعني مثلا في معجزات عملوها التلاميذ، مناديل وعصائب تشفي الأمراض، هذه ما كانتش في حياة المسيح لو المجد. طب بس بقوة مين الكلام ده؟ المسيح برضه. فهنا مش مقصود فرق العظمة بينهم كأنبياء، أو ممكن يكون، برافو، ممكن يكون المعنى كده، لانه حاسس انه صغير قوي، فقال انا عشان بس اجي قريب من مستواك عاوز اتنين من روحك يشتغلوا معايا عشان بس اقرب من المستوى اللي انت فيه. ممكن هي اولا هي مرتبطه شويه بصعود المسيح. ليه؟ احنا لو تلاميذ المسيح او تلاميذ المسيح، ربط المسيح لو المجد صعوده بالروح القدس. لو تفتكروا قال لهم لا تبرحوا أورشليم، لا تبرحوا اللي هي ايه، حي هو الرب اني لا اتركك، لا تبرحوا أورشليم الا ان تلبسوا قوة من الاعالي. التلاميذ شافوا المسيح صاعد وقال لهم ما تسيبوش المكان بتاعكم عشان يبعت لنا الروح القدس. فكأن صعود ايليا قال له لو شايف، لو شفتني وانا صاعد هتاخد الروح. كأن حدث الصعود مرتبط بحدث الامتلاء بالروح القدس. ايه العلاقة؟ هاخدها من العهد الجديد وبعدين نرجع لإيليا وإليشع. المسيح لو المجد كان لازم يكمل المهمة كلها قبل ما يدينا الروح القدس. فالمسيح جالنا على الأرض تجسد وخد طبعنا البشري ونضفه على الصليب من الموت، مات بيه وقام بيه، فطلع منه الخطية والموت، وبعد كده صعد بيه للسماء عشان يدينا مكان في السماء بجسدنا. خلي بالكم المسيح في السماء بجسدنا، بجسدنا يعني بطبيعتنا البشرية المسيح طلع السماء. ولما تقدم للآب السماوي بجسدنا، الآب فرح بينا فسكب فينا روحه القدوس. تاني الحتة دي معلش، لأن ده مسلسل الخلاص بالنسبة لنا في العهد الجديد. المسيح لو المجد لقانا كلنا كبشر محكوم علينا بالإعدام، وهو إله حي لا يموت. فأم نزل إلى الأرض، نزل إلى بطن العذراء، بدأت بالبشارة ثم الميلاد، ماشي، ومشي على الأرض كإنسان وهو الإله، وتقدم للصليب كإنسان وهو الإله، ومات على الصليب كإنسان مع أنه هو الإله، وقام من الموت كإنسان مع أنه هو الإله، وصعد للسماء كإنسان مع أنه هو ربنا. كل ده عمله ليه؟ عشان الانسان اللي زيه زيك ياخد كل ده، ياخد القيامة من الموت، يبقى هنقوم من الموت طول ما احنا ماسكين في المسيح، وهنصعد السماء لان المسيح صعد للسماء كانسان، ويمسك فينا الروح القدس بعد صعوده عشان كده بعد ما المسيح طلع السماء سكب الروح القدس، عشان كده يقول أنا ذاهب وإن ذهبت أرسله إليكم. هدية صعود أو الحركة اللي بعد صعوده، فكأن كانت إشارة رمزية من وقت إليه، قال له لو شايفني صاعد يا إليسع هتاخد الروح لو حضرت، أو لو تمسكت بي لغاية الآخر، لو فضلت لزق لي كتلميذ لغاية ما تشوفني أؤخذ منك هسيب روحي عندك. عارفين زي إيه بقى؟ ليه المسيح ادانا روحه القدوس؟ لأن الأرض محتاجة مسيح. طب المسيح صعد السماء، مكانه الطبيعي في السماء، طب مين يقعد على الأرض؟ إحنا ونشيل روحه، إحنا ونبقى حاملين روح المسيح. طب الناس محتاجة إليه، ماشي إليه ماشي، لازم يمشي معاده جه، طب مين يقعد إليسع ويشيل روحه؟ فاهمين أنا أقصد إيه؟ كقصة رمزية يعني إيه إحنا كتلاميذ المسيح نحمل روح المسيح، ونحمل اتنين من روحه. يعني إيه؟ ما كل واحد شايلين كلنا روح المسيح، روح المسيح مش أعظم من المسيح لو المجد، لا، لكن يعني نعمل الأعمال التي صنعها رب المجد، وقد نعمل أعظم منها بقوته باسم. هذه الفكرة ماشي؟ فاتنين هنا مش بالعدد، يعني إيه؟ إحنا بنقراها ككم، لكن في آية في حنة 3 تقول لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح، يعني الروح ما يتكيلش، تقدرش تقول 2 و3 و4، الكلام ده كله رمزي، لأن الروح ملوش معيار تقدر تضربه فاكتور يعني، لا الكلام ده ما ينفعش. لكن مقصود أنك بتاخد الروح، تاخد القوة وتظهر فيك بأمثلة وبأشكال يمكن تكون أضعف أو أكثر ضعف اللي ظهرت في إليه، لكن هي نفس الروح، لأن هي روح إليه. هي إيه؟ ما هي روح الله اللي ساكن في إليه، فهمنا؟ فهنا الروح يبقى 2 و3 إزاي؟ ما هو روح الله، روح الله اللي ساكن في إليه ساكن في إليسع، واللي عمل في إليه هيعمل في إليسع، بس عمل في إليه بشكل، هيعمل في إليسع بشكل تاني. قد يكون عشان كده واحد حسبها مرة قال المعجزات اللي عملها إليسع ضعف المعجزات اللي عملها إليه، قد يكون كده أحد المعاني. لكن هنا كمان تلاحظوا أن التلمذة اللصيقة تعطي امتلاء بالروح، يعني كل ما تكون لازق لمعلمك تلميذ أمين ممكن تاخد كل ما لمعلمك، يعني تاخد بركات اللي كانت في معلمك. لو انت لو لزقت للمسيح تاخد قوة المسيح، بس تلزق على قد ما تلزق فيه على قد ما تاخد منه. لو حضرت لحظة صعوده، يعني بقى دايما المسيح قدامك مرتفع في المجد، انت هتبقى دايما ممتلئ بالروح. وفيما هما يسيران ويتكلمان، شوفوا بقى التلمذة مستمرة لآخر لحظة، بيتمشوا بيتكلموا، إذا مركبة من نار وخيل من نار فصلت بينهما فصعد إلي في العاصفة إلى السماء. طبعا المنظر ده لا يمكن إليسع هينساه. لو أنت بتتكلم مع واحد وفجأة اللي ماشي معاك ده جات نار فصلتكم، ومركبة رولز رويس نارية جات بينكم كده وشالت إلي وابتدت تطلع للسماء وأنت بتتفرج، مش ممكن المنظر هيروح من رأسك. والمنظر الروحي يعطي قوة دايما، يعني الرؤى أو الإعلانات تدي قوة. يعني احنا يمكن ملناش في الحاجات دي، لكن الآباء اللي دخلوا في الرؤى زي الآباء اللي كتبوا الكتاب، كل رؤية منهم كانت بتديهم قوة. ليه؟ يكفي ان يوحنا يعيش أيامه بعد سفر الرؤية كل شوية يسرح في ايه؟ في المسيح على العرش، وفي السور اللي 12 باب وكل باب جوهرة، وفي البحر الزجاجي اللي المخلصين واقفين عليه، وفي الأربع حيوانات غير المتجسدين. يكفي إليسع وهو بيخدم يفتكر أجيوس بتاعة الملائكة والرعب اللي حسه لما سمع، يكفي حزقيال يفتكر المركبات اللي شايلة العرش. الرؤية دايما تدي قوة. فهنا إليسع شاف بعينه معجزة عجيبة، شاف إلي صعد، يعني هو واخد على المعجزات العادية، إليسع خلاص بقى البحر يتشق دي ما بيف يعني تعدي، يعني ما يتعلقش في الحاجات، لكن جديد عليه انه يشوف إليه طالع للسماء. بس هو كتلميذ هيحط قلبه فين بقى؟ انه هيعيش ويجاهد عشان يبقى له يوم كده، فاهمين ازاي؟ هيبقى له يوم كده، او يمكن نفسه في كده هو كمان، ان مركبة تشيله وتستقبله الاستقبال ده هو رايح السماء. برضو هيبقى سؤال، طب هو إيليا أعظم من الكل عشان يحصل له كده؟ ما نقدرش نقول كده، مش معقول يكون أعظم من العطر، مش أعظم من العطر. لكن ربنا بيمجد قديسيه بصور مختلفة. موسى ياخده في حضنه ويدفنه بنفسه، مش معنى كده موسى أقل من إيليا. إيليا يطلعه في مركبة نارية، إليسا هتلاقوه يدفن عادي خالص، بس اللي يلمس عظمه هيقوم الموت، ودي هتحصل. يعني إذا الله يمجد قدسي حتى بعد انتقالهم بأشكال مختلفة. وكان إليشع يرى وهو يصرخ. خلي بالكم بقى، ابتدينا نفهم إليشع بيفكر إزاي وعيش إزاي. يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسان. يا أبي يا أبي، أولا دي العلاقة، احنا عمالين نقول عليه تلميذ تلميذ، بس أتاري التلمذة دي مبنية على إيه؟ ابن بابوه، يعني هو بالنسبة له تلميذ ومعلم رسم، لكن العلاقة اللي بينهم في الدرة تبوه، فبيناديه بيودعه وداع مؤثر. يا أبي يا أبي، هو بالنسبة له أبوه خلاص، من بعد أبوه وما يعرفش غيره. ودي العلاقة اللي كانت بين المسيح وتلاميذه، ودي علاقة الكاهن بشعبه، ودي علاقة الخادم بأولاده، في علاقة بنوة. هي اسمها تلمذة أو منهجها تلمذة، لكن الشعور اللي فيها شعور أبه وابنه. في نفس الوقت إليشع عنده فكرة جميلة قوي عن إيليا، يقول له إيه؟ يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانها. إليشع فاهم إن قوة الشعب كله في الرجل ده، فرسان إسرائيل كلهم هو إليه، مركبات إسرائيل كلها هي إليه. هو فاهم يعني إيه القوة الروحية، صح، فاهمها صح إليشع. وعلى فكرة دي اللي هتتقال في إليشع في نياحته برضه، أظن في آخر القصة ملوك الثاني 13 عدد 14. ومرض إليشع مرض الذي مات به، فنزل إليه يؤاش ملك إسرائيل وبكى على وجهه وقال يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. فاهمين؟ يعني لما تعدي 30 سنة كده تلاقي إن اللي تقال على إليه تقال على إليشع برضه. لكن ببساطة الإنسان الروحي يعلم جيدا قيمة القوة الروحية، لا هي عساكر ولا جيوش ولا فرسان ولا فلوس ولا. القوة الروحية هي قوة الصلاة، قوة رجل الله، قوة نسك إلي، قوة النعمة اللي واخدها إلي، قوة الموسى والعصايا، قوة الرداء الخيبان اللي في نظر الناس ملوش قيمة، قوة إلي. فهنا بيقول له يا أبي يا أبي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. طب واحد يسأل، يعني دي خسارة، خسارة بقى إلي هيمشي إن كان هو مركبة إسرائيل وفرسانها؟ طبعا مركبة الكنيسة وفرسان، احنا اسرائيل بالنسبة لنا الكنيسة دلوقتي. الحقيقة مفيش خسارة في الموضوع. ليه؟ لان دول بيمشوا بس ما بيمشوش، يعني هم بيمشوا من قدام عينينا، لكن هم بينضافوا للفريق بتاعنا التاني الغير منظور، فبالتالي القوة مش بتقل. يعني الكنيسة كل يوم تكسب عمرها ما تخسر، حتى لو قديس من اللي عايشين راحوا السماء، كنيسة خسرت؟ لا ما خسرتش خالص، ده هو انضاف للقوة الأخرى المنتصرين اللي شغالين برضو معانا. وده اللي هتشوفوه بعد شوية في قصة إليشع لما يلاقي جحزي الآن وبتاع، له يا رب فتح عينيه، فيلاقي بدل المركبة اللي شالت إليشع مركبات بلا عدد حواليه، كل بقى اللي فاتوا جايين يحضروا الواقعة دي. قال إيه؟ شوية جيش جاي يمسك إليشع الراجل بتاعنا، فتلاقي بقى كل المركبات نزلت من السماء تحمي إليشع. فاهمين بقى؟ فاحنا مش معنى كده انه إليشع بيبكي لان الشعب هيخسر، هو لا، هو لانه بيودع في إليه القوة الحاضرة وسط الشعب، القوة المنظورة بس، لكن هيفضل، هتفضل إسرائيل قوية او الكنيسة قوية بقدسيه. ولم يره بعد فامسك ثيابه ومزق قطعتين. هنا نوع من الـ يعني الفراق وألم الفراق. ورفع رداء إلي الذي سقط عنه. أتاري الرداء إلي ما خدوش معه عشان إيه؟ يسيب له حاجة بقى من ريحته، لأنه قال له أنت صعبت السؤال لكن هسيب لك الرداء عشان تاخد روحي واتنين من روحي كمان. ورجع وقف على شاطئ الأردن. أول تحدي إحساس صعب قوي إنك أنت كان معاك الشخص اللي بتتكل عليه كابن وكطفل ودايما معاك الكبير وفجأة بقيت لوحدك، هتعمل ايه؟ طيب مواقف دي كان دايما هو اللي بتحرك فيه نهر ولازم تعدي بس معاك الرداء، فيعمل ايه؟ فأخذ رداء إلي الذي سقط عنه وضرب الماء وقال أين هو الرب إله إلي، ثم ضرب الماء أيضا فانفلق إلى هنا وهناك فعبر إليشع. خلي بالكوا لما نادى ربنا ناداه باسم ايه؟ إله إلي. ربنا كان معروف في كل الأجيال منسوب لأولاده. يعني ايه؟ في الأول خالص لما يدعي إبراهيم يدعيه كده من غير ما يعرف اسمه، وإبراهيم رجل الإيمان الأول يمشي وراه. طب إسحاق يسميه ايه؟ إله إبراهيم. طب يعقوب يسميه إله إبراهيم وإسحاق. طب اللي بعد يعقوب الأسباط يقولوا له إله أبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نوصل لغاية موسى، موسى يقول له أنت مين يا رب؟ يقول له أنا إله أبائك. طب إيش اسمه طيب؟ يقول له ما أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما محدش يعرف اسمه لسه، احنا نعرف اسمه يسوع المسيح ده لسه بدري على الكلام ده، لكن أنا إله أبائك. بعد موسى يقول له إله موسى. يوصل لدانيال يقول لك إله دانيال. هنا إليشع يعرف ربنا إزاي؟ إله إلي. الفكرة ايه؟ ان ربنا عشان مش منظور بيتعرف من ولاده. عارفين زي ما تسمي واحد ابو فلان، ابو فلان مش لانك بتستهين باسمه، لانه فلان هو اللي احنا عارفينه كويس او هو اللي مشهور او هو اللي معروف قدام عينينا، فاصبح بينادي يا اله الي. وعشان كده تلاحظوا في التمجيد دايما، في التمجيد اخر ربع في التمجيد نقول له ايه؟ يا إله فلان أعنا أجمعين، ونحط صاحب التمجيد. يعني هنعمل لماري جرجس تمجيد، نقول المديحة بتاعته في الآخر، نقول له إيه؟ تفسير اسمك في أفواه قدسيك. الكل يقولون يا إله ماري جرجس أعنا. طب إيه يعني يا إله ماري جرجس؟ ما احنا عارفين اسم ربنا. لا معلش، احنا بنحب إن ننسبه لأولاده وهو بيحب كده، فهو نداه باسم الاسم المحبوب عنده يا إله إلي. ثم ضرب الماء أيضا، عمل زي ما أبوه بيعمل بالظبط، هو ما يعرفش دلوقتي، هو بيعمل زي ما شاف بالظبط تلميذ نجي، فعبر إليشع. مين بقى شافه عشان سمعته تطلع بسرعة؟ فلما رآه بني الأنبياء الذين في أريحة قبالته قالوا قد استقرت روح إلي على إليشع. هم كمان عرفوا بقى، عرفوا أنه إليشع ورث الروح. خلي بالك احنا ميراثنا من المسيح الروح القدس، احنا ما ورثناش من المسيح حاجة، المسيح صعد ورثنا ايه؟ روحه. زي ما إليا صعد ورث تلميذه روحه، لا ساب له غنى ولا ارض، بس هو عارف كويس ان الروح اللي خدها دي مركبة اسرائيل وفرسانه. فاهمين؟ يعني الروح القدس اللي خدناه من المسيح ده كل الغنى، كل القوة، كنوز الدنيا كلها ما تجيش جنبه. فجاءوا للقاء وسجدوا له الى الارض. شوفوا الانبياء بيعملوا ايه؟ بيكرموا إليشع النبي. عارفين كرامته ليه؟ ده كرامته من كرامة أبوه. خلاص كرامته من كرامة أبوه. إحنا كمان الروح القدس الساكن فينا يصعب على الناس ساعات لما تلاقونا نسجد أو ننحني للبابا أو للأسقف. الله، ما روح الله ساكن فيه ومديله سلطان المسيح الكهنوتي، أنا بسجد للمسيح اللي فيه، زعلانين ليه؟ طب ما هم بنوا الأنبياء سجدوا لا إليشع، ما قال لهمش حاشا، بس هو عارف كويس ان السجود ده مش عبادة. في فرق بين سجود العبادة لله وحده وبين سجود الخشوع والخضوع والاحترام والتوقير لكرامة الناس الكبار دول. فقالوا له هو زمع عبيدك 50 رجلا. هم طبعا عندهم روح النبوة وفيهم حاجات حلوة بس مش قدوا برد، فانفكروا فكرة غريبة شوي. دعهم يذهبون ويفتشون على سيدك لألا يكون قد حمله روح الرب وطرحه على أحد الجبال أو في أحد الأودية فقال لا ترسل. هل فكروا في إيه؟ أنه يمكن روح ربنا زي ما بيعمل مع إليه خده ودى حتة مأمورية، لا يكون شاله ورمى في حتة يعني. لا يعني اصل هو ليش راجع لوحده؟ ما هم مستغربين ليش حتى كان يتنقل من حته لحته معاه، المره دي راجع لوحده فين؟ ما يمكن روح ربنا يكون وداه في حته. ليش؟ على انه فاهم ومتاكد انه راح السما خلاص. قال لهم ما تبعتوش، فالحوا عليه. قالوا له لا معلش ندور لحسن مش لحسن. حتى خجل وقال ارسلوا، فارسلوا 50 رجلا ففتشوا 3 أيام ولم يجدوه. ولما رجعوا إليه وهو ماكث في أريحة قال لهم أما قلت لكم لا تذهبوا. الموقف ده يوريني حاجة من حياة إليشع هتبان مع الأحداث اللي جاية. إليشع طيب ومتواضع، يعني ممكن يبقى مقتنع بحاجة لكن اللي حواليه بيلحوا عليه في حاجة تاني يعملها وهو مش مقتنع، يعملها وهو مش مقتنع، وده راجل بيتحرك بروح ربنا ومع كده مفيش مانع يرضي اللي حواليه. واحنا لما نتحرك بروح ربنا وحالنا حال، ولما نقتنع بحاجه ما حدش بيعرف يغير. بينما الراجل الحوا عليه قالوا له مفتش، قال لهم فتشوا، وهو ما عارف كويس قوي انه ما مش هيلاقوه، لكن شوفوا الاتضاع يرضي ماشي خلاص بدل انتم مصرين اعملوا انا ما زي ما تحب. ده بعد شويه يقولوا له ما تعالى نروح حته تانية نسكن في بلد تانية بلاش البلد. حاضر، يعني هم اللي بيحركوا ولاده مع ان هو كبير بس هو بيقول حاضر. مش عيب ان الكبير يقول حاضر، ده هو ده التواضع، ان الكبير يقول حاضر للاصغر منه طالما مش غلط، وحتى لو على سبيل انه بيريحه. ده تواضع الاباء الكبار القديسين. فإليشع قال لهم روحوا روحوا دوروا، مع ان هو عارف كويس ان هو مش هيلاقوا اليه، او هو متاكد لانه عنده طبعا روحانيه اكتر منه. هتبدا بقى معجزات إليشع بقى. وقال رجال المدينة لإليشع، هو ذا موقع المدينة حسن. المدينة دي غالبا بتاعت أريحة كما يرى سيدي، وأما المياه فردية والأرض مجدبة. فقال ائتوني بصحن جديد وضعوا فيه ملحا، فأتوه به. فخرج إلى نبع الماء وطرح فيه الملح وقال هكذا قال الرب قد أبرئت هذه المياه لا يكون فيها أيضا موت ولا جدب. جدب يعني مجدبة، مجدبة يعني إيه؟ ناشفة جرداء كده يعني. فبرأت المياه إلى هذا اليوم حسب قول إليشع الذي نطق به. دي أول معجزة على الماشي كده بقى، تبتدي المعجزات تكتر. المياه كانت مالحة جدا والأرض بور ناشفة خالص. قالوا له موقع المدينة حلو بس عندنا مشكلة. أنا الحقيقة مش عارف هما بيقولوا له الكلام ده كشكوى مطلوب لها حل ولا كنوع من الحكاوي، لأن أنا ما أعتقدش إن هما كانوا يعني منتظرين حل. ما البلد دي بقى لها سنين كده. موقع المدينة حلو جغرافيا يعني بس المية مالحة ما تنفعش للشرب، فعندهم دايما مشكلة. لكن إليشع حتى المشاكل المستقرة اللي ما حدش متوقع إنها ليها حل بيتدخل ويحلها، وبيحلها تصرفات بسيطة جدا. تحس ان إليشع ده كاهن أرياف بسيط جدا وقروي وساذج، لكن كل تصرفاته مليانة إيمان وقوة. قال لهم ادوني صح بالترجمة كده، هاتوا طبق حطوا فيه شوية ملح، وقال ورشوا الملح في المية بس كده. طب ما كنا عملناها من 100 سنة. لا ما هو لازم في كلمة. أيوة قد قال الرب قد أبرأت هذه المياه أو أبرأت هذه المياه. هنا بيبان كذا حاجة. أولا أن في الموضوع حاجة اسمها طقس، أو في حاجة بتتعمل. يعني في واحد يقول يعني هو يا بنا لو صليت من غير الشمعة دي هتفرق، لو صليت من غير شوية المياه دول هتفرق، لو صليت من غير زيت هتفرق. إيه يعني زيت وإيه يعني مياه وإيه يعني شمعة وإيه يعني أنديله الكلام ده؟ يعني في واحد كده يبقى عقلاني ما يعجبوش الكلام، يقول لك ما نصلي في اي حته، مش لازم الشر، مش لازم الحاجات الصغيره. ما هو مش لازم ده في نظرك، بس انا اعمل ايه في النص اللي بيقول انه طلب صح وجابوا له ملح وصلى عليه ورمى الملح في الميه فشف؟ يعني اذا في حركات صغيره بسيطه بيحصل فيها البركه. طب ايه قيمتها دي؟ قيمتها ان الناس البسيطه محتاجه تشوف قدام عينيها حاجه، وسيلة تبسيط للأمور. فهي لما بتشوف انه صلى على حاجة والحاجة دي نزلت المية، المية اتغيرت، ده أسهل كتير من انه يصلي بس من غير ما يرمي حاجة في المية. تبسيط وعرض وإيمان بفكرة السر. يعني ايه المادة اللي ترمت دي؟ معناها مادة عادية، لكن بالصلاة ما بقتش عادية. هو ده فكرة مفهوم السر عندنا في الحياة الروحية. سر يعني ايه؟ يعني المية دي اللي في المعمودية ما هي نازلة من الحنفية. طب ايه فرقها عن الحمام اللي بياخده الطفل في بيته؟ لا، فرق كبير جدا. ليه؟ بعد زيت الميرون اللي حطيناه في المية، وبعد الصلوات اللي صليناها في قداس المية، المية دي بتدي حياة أبدية. هتقول لي ازاي دي مية عادية؟ طب ما ده ملح عادي. وبعدين دي حاجة عجيبة قوي، يرمي شوية ملح في مية مالحة تقوم تستحلو ازاي يعني؟ دي زي بالموت داس الموت، فاهمين؟ ملح على ملح يحرقه، واخدين بالكم؟ فهي الملح اللي حطه يغير طعم الملح اللي في المايه كلها، يطلع من مالح لعدد. اذا الطقس مع بسطته وسذاجته، لكن بالصلاه وفي يد رجل الله ربنا بيعمل بيه حاجه، بيعمل بيه تغيير. دي اول معجزه عملها ايليا. تفكركم باول معجزه عملها المسيح قريبة العرس قنا الجليل. ها الحكاية بايظة ومحتسين، فيطلب طلب بسيط جدا ويقول لهم وزعوا، فالناس تاخد تلاقي الدنيا اتغيرت. فكرة السر في أول الخدمة دي، اللي هي أن عمل الله عمل سري له شكل منظور. ملح بترمي، كاسات بتتقدم للناس، أجرام بيملوها مية عادية، لكن في الآخر لأن المسيح موجود، لأن روح الله بيتحرك، الموضوع البسيط ده بيتحول إلى تغيير حقيقي. طبعا الملح ده على فكرة مهم عندنا في الصلاة، وله معاني كتير. لما المسيح يقول أنتم ملح الأرض، وفي آية تقول كل ذبيحة تملح بملح، وفي آية تانية تقول ليكن في أنفسكم ملح، يعني زي يحط في عينك حصوة ملح، لكن ليكن في أنفسكم ملح دي معناها إيه؟ الملح دايما رمز للجهاد، لان الملح يحفظ الحاجة من العفونة. فجيب سمك مثلا تحط ملحه ياخد ما يبصش بسرعة. الملح مع انك الملح لو حطيته على جرح يوجعك قوي، فالملح دايما حاجة ملحة مرة في طعمها او مش حلوة في طعمها، لكن مفيدة تدي حفاظ. دايما رمز للجهاد الملح، جهاد الصلاة، جهاد الصوم. فبرعت المياه إلى هذا اليوم حسب قول إليشع الذي نطق به، ثم صعد من هناك إلى بيت إيل. هو بيت إيل بقى ده مستقر الأساسي، لأن بيت إيل ده معناها بيت الله. بيت إيل ده من أيام الأباء الأوائل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وفيما هو صعد في الطريق إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب، فخرجت دبتان من الوعر وافترست منهم 42 ولدا، وذهب من هناك إلى جبل الكرمل، ومن هناك رجع إلى الوثنية السامرية. طبعا القصة دي قصة مزعجة، إنه الرجل ماشي في أمان الله فيطلع عيال شؤاي. العيال دول غالبا عيال وثنيين، لأنه طبعا مش متربين على كرامة رجل الله، وفي الوثنية كانت منتشرة جدا. هم وثنيين ومش متربيين في نفس الوقت، يعني كونهم يقولوا كده يعني مش مؤدبين. فنظر إليهم ولعنهم باسم الرب. هو ما طلبش حل معين، لكن خرجت دبتان من الوعر وافترست منهم 42 ولد. القصة دي تخوف، هقولها بمعناها المباشر وبعدين معناها الروحي لأن ده الأهم. معناها المباشر هنا ان ربنا كان عاوز يكرم رجل الله، لان الوثنيين ما بيحترموهوش، ولازم يتعامل زي اعلان ان رجل الله ده لازم تخافوا منه، لازم تهابوه، يعني زي ما كان مع عائليه بالضبط. فالعقاب الشديد ده كان تنبيه لكل المملكه اللي اغلبها وثنيين، ان إليشع ده مش شخص بسيط. يعني هو بسيط جدا لكن هو يحمل اسم الله فله كرامه. يعني القصه دي فيها دفاع عن كرامه رجل الله او كرامه الكهنوت، والدفاع دفاع من السماء، يعني مش هو اللي قصدي يحصل كده للعيال. المعنى الروحي ده اللي بيناسبنا دايما. لما نقول مثلا في المزمور: طوبى لمن يمسك أولادك ويدفنهم عند الصخرة يا بنت بابل الشقية. يا بخت اللي يمسك عيالك ويدفنهم عند الصخرة. ايه الكلام ده؟ احنا بنقول مزمور ندعي على العيال ولا؟ المزمور ده معناه جميل، لانه في الاول بيتكلم على انهار بابل، احنا في غربتنا جلسنا بنبكي لان عاوزين نسبح مش عارفين نسبح، عايشين في ارض غريبة كلها اوثان حوالينا، كله شر حوالينا. ولان الاشرار دول كانوا بيقول انقضوا حتى الاساس منها، يعني الاشرار دول عاوزين ينقضوا اساس الكنيسة، يهدوا المسيح نفسه. فيا بنت بابل الشقية، يا مملكة الشر، يا بخت اللي يمسك أطفالك ويدفنهم عند المسيح. يعني يا بخت اللي يمسك الخطايا الصغيرة والشهوات في أولها ويروح يدفنها عند الصخرة عند المسيح، يخلص منها بدري، لأن هم دول اللي كانوا هيطلعوا أنبياء البعل، هم دول اللي هيقاوموا مملكة الله. فكون ربنا بينتقم من الشر بطريقته ده المعنى الروحي. حتى في الأطفال، أطفال الشر هنا مقصود بيها الخطايا في بداياتها، العلاقات الردية في أولها، لأن كل خطية لها يعني لها بداية. خذوا لنا الثعالب الصغار المفسدة للكروم. يعني واحد يقول لك إيه فيها إيه لما أشرب كاس؟ يعني طب وتجدمانك الكاس ده مش هيبقى أزازة ويبقى برميل بعد كده؟ طب فيها ايه لما جامل في سجارة؟ طب مش عرفك ان السجارة دي يمكن ما تبقاش علبة واتنين؟ فيها ايه لما اكدب كدبة صغيرة؟ طب مين قالك ان الكدبة مش هتبقى سرقة في الاخر؟ فيها ايه بس لما اتجنبه؟ طب ما يمكن التجنب يبقى عداوة بعد كده. ده تعلب صغير حاسد منه، لو سبته يكبر ولو كبر هيهدلك كل الاساس اللي انت واقف عليه. فاحنا لما بنشوف عقاب للاطفال دايما بناخده بالمعنى الروحي، الخطايا من أولها أو الشهوات في أولها ما تسيبهاش، ما تواربش الباب مع الشر أبدا. في واحد يبقى ماشي في علاقة غلط، طيب أنا هكتفي بس بالتليفون، لا مش هتقدر، التليفون ده في العلاقة دي هيفتح لك باب جهنم. لا، عاوز تقفل العلاقة الغلط تتقفل، يعني ولا تليفون ولا كلام ولا مسج ولا حاجة، لأن تعالى والصغيرة دي هتكبر والأولاد دول هيكبروا وهيتحدوا ربنا بعد كده. وذهب ملك إسرائيل وأرسل إلى يهوشافاط ملك يهوذا يقول، احنا في إصحاح 3 عدد 7: قد عصى علي ملك مؤاب، فهل تذهب معي إلى مؤاب للحرب؟ فقال: أصعد، مثلي مثلك، شعبي شعبك وخيلي كخيل. هيحكي لنا قصة غريبة شوية أو بعيد عن الأحداث بقى. احنا خلاص اتعرفنا على ليه شعب ادعى، ازاي بدأ خدمته، ازاي استلم الرداء، ازاي بدأ يعمل معجزات. ببساطة ربنا كرمه وانتقم من المستهزئين به عشان يدي كرامة الكهنوت. هتحصل حرب في المنطقة. الحرب دي ملك اسرائيل وقع مع ملك مؤاب. في الوقت ده ملك اسرائيل وملك يهوذا اصحاب، فيقول له انا رايح احارب ملك مؤاب، تيجي يا يهوشافاط. يهوشافاط ده ملك يهوذا، وده الوحيد اللي عدل فيهم لغاية دلوقتي. ملك إسرائيل ملك شرير، ملك مؤاب طبعا وثني، ملك أدوم برضو ملك شرير، لكن ملك يهوذا رجل بتاع ربنا يهوشافاط. فبيقول له: عصى علي ملك مؤاب، هل تذهب معي لمؤاب للحرب؟ فقال: أصعد، أصعد يعني ماشي، مفيش مانع، مثلي مثلك وشعبي شعبك وخيلك كخيلي، يعني ماشي جيشي وجيشك واحد، نطلع نحارب سوا. فقال: من أي طريق نصعد؟ قال: من طريق برية أدوم. فذهب ملك إسرائيل وملك يهوذا وملك أدوم، ثلاثة بقوا أخوات دلوقتي، وداروا مسيرة 7 أيام ولم يكن ماء للجيش والبهائم التي تبعته. السكة اللي اختارها ملك إسرائيل سكة طلعت مقلب، الدنيا جرداء ومفيش مية، وفضلوا ماشيين 7 أيام عشان يروحوا يحاربوا، البهائم جاعت اللي معاهم اللي بيتغذوا عليها، والمية بتاعت الجيش قلت، فوقعوا في مشكلة هما لسه بتبقوش الحرب، فطبعا اتهزوا لأنه مفيش مؤونة. فقال ملك إسرائيل: على أن الرب قد دعا هؤلاء الثلاثة ملوك ليدفعهم ليد مؤاب. ملك إسرائيل لأنه ملك شرير دايما متوقع مصيبة. خلي بالكوا ساعات الشرير اللي يكون عارف الصح يكونش عنده أمان أبدا. كل لما الدنيا تغمق في وشه كده يقول لك آه ربنا هيسد، ربنا هينتقم، ربنا هيعمل فيه، لأنه عارف أنه مش وحش ومش عايز يتوب. فأول ما لقاها ضلمت كده قال يبقى ربنا دعا الثلاث ملاك دول، الملوك دول عشان يقعوا في يد ملك مؤاب. ملك مؤاب ده وثني ما هيدبح، مش هيرحم يعني. فقال يهوشافاط، شوفوا رجل الرجل بتاع ربنا يقول ايه، أليس هنا نبي للرب فنسأل الرب؟ انتبه انه غلط. احنا ازاي طلعنا نحارب من غير ما نرجع لربنا؟ ده الشعب ده اساسا اسمه شعب ربنا، فازاي خرجنا نحارب من غير ما نستأذنه؟ طب ما تشوفوا لنا في حد بتاع انبياء الله. هنا يهوشافاط يبان ان هو متبرمج صح، بالرغم انه نسي في الاول، لكن زي ما تقع في مشكله تفضل تدور يمين وشمال وتشوف 100 حل، وبعدين واحد يقول لك طب ما تيجي نصلي. اه صحيح احنا ما صليناش، ده كان المفروض نصلي، المشكله اساسها ان احنا نصلي. او ما تيجي ناخد مشوره ابونا. اه صحيح ابونا برضو رايه مهم، بعد ما كنت قطعت اشواط يعني وتعكت خالص. فاجاب واحد من عبيد ملك اسرائيل، واضح ان في ناس برضو من العبيد يعرفوا ربنا، قال هنا أليشع بن شافاط الذي كان يصب ماء على يدي إليه، أحد عناوين التلمذة، كان يصب ماء على يدي إليه. دي قيلت في حياة أثناسوس الرسولي، كان يصب ماء على يدي أنطونيوس. يعني من جبروت، من عظمة أثناسوس، يقولوا أحد أهم أسرار قوة هذا البطرك، لأن البطرك ده في العالم يمثل لغز، لأنه شاب في سن العشرين يقف قدام 318 أسقف في العالم، هو اللي دافع عن الإمام المستقيم. دي كانت يعني طفرة في تاريخ الكنيسة. أثناسيوس سر قوته أنه تلمس في الصحراء سنتين ثلاثة على أنب أنطونيوس، فكان يتقال في تاريخه في ترجمة حياته كان يصب ماء على يدي أنطونيوس، يعني مجرد أنه بيحط ماء على يد أنطونيوس بيتفرج عليه هو بيصلي. يعني دي الوحدات دي له. أثناسيوس أنا قلت لكم مرة قابلت واحد عالم أمريكاني مكرس حياته لأثناسيوس الرسولي، بيعمل إنسايكلوبيديا عن أثناسيوس، راجل أمريكاني عالم لاهوت، بيقول أنا بصلي بس ربنا يمد في عمري لغاية ما خلص إنسايكلوبيديا أثناسيوس، نزلها في 20 فوليوم كده قد القاعة دي عشان يحكي عن أثناسيوس بس. ما يعني، وده راجل أمريكاني مش مصري، أثناسيوس ده صعيدي يعني، ما لكن بره يموتوا في حاجة اسمها أثناسيوس، لأنه بيعتبروا لولا أثناسيوس كان المسيحية ممكن تنحرف. طبعا المسيح مش هيسيبها تنحرف، لكن أثناسيوس ده كان أساسي في حفظ الإيمان على مستوى العالم مش على مستوى مصر. فكان يصب ماء في الأول على يدي إيليه. فقال يهوشافاط عنده كلام الرب. يهوشافاط بإيمان بسيط قال يبقى ده عنده كلمة ربنا، بدل تلميذ إيليه يبقى هيعرف يقول كلمة ربنا صح. فنزل إليه ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك أدوم، طلعوا الثلاث ملوك لإليشع عشان يسألوه نكمل ولا نرجع، لأن احنا الدنيا ملخبطة. قال إليشع لملك إسرائيل لما جولوا الثلاثة، شوفوا بقى إليشع برضو شارب روح إليه، مين اللي وحش فيهم قوي؟ ملك إسرائيل، ملك يهوذا كويس، وملك أدوم يعني مش تبع شعب ربنا قوي، فمش ده اللي هيزعق فيه يعني. قال له مالي ولك، اذهب الى انبياء ابيك والى انبياء امك. مين ابوه؟ مين ابو ملك اسرائيل؟ اخاب اللي بتاع ايليا بقى، اخاب اللي دخل الوثنية في الشعب، وامه اللي هي ايزابل مملكة الشر كلها اللي كانت بترعى انبياء البعل، كانوا بياكلوا على ميدتها كل يوم 850 نبي للبعل والسواري، فهي المسؤولة عن الفساد كله. فقال انت جاي لي ليه؟ ما تروح للانبياء ابوك وانبياء امك اللي هم بيعرفوا يتنبأوا. فقال له ملك اسرائيل كل مش رايح، لان الرب دعا هؤلاء الثلاث ملوك ليدفعهم ليد مواب، باين عليه ربنا حطنا عشان نقع في ايد مواب. فقال اليشع حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه. فاكرينها بتاعت ايليا، الاسطمبه بتاعت ايليا، خلاص بقى اليشع عايشها بقوته، حي هو الرب الذي انا رب الجنود الذي أنا واقف أمامه، أنه لولا أني رافع وجه يهوشافاط ملك يهوذا لما كنت أنظر إليك ولا أراك. يعني أنا لولا الراجل ده اللي جاي معاك يهوشافاط ده عشان ليه في ربنا أنا ما كنتش أبص في وشك. ده بيكلم ملك وهو ما حلتوش حاجة، لكن هو قوي وعارف يبكة الملك. قال له أنا هتكلم بس عشان يهوشافاط اللي جاي معاك. واضح طبعا في الجرأة أو الشجاعة بتاعت إيليا بتاعت زمان، في نفس الوقت واضح كرامة الشخص اللي يعرف ربنا. يعني الحاجات دي تؤكد لنا مفهوم الدالة، لما يكون شخص زي يهوشافاط بيحب ربنا وعاوز يمشي صح، له دالة عند رجل الله الذي له دالة كبيرة عند الله ماشي. لكن صلاة الشرير مكرهة الرب، يعني مش ربنا اللي هيفتح قلبه ويتكلم واحد زي ملك إسرائيل، لأنه عمره ما كان بتاعه. والآن فأتوني بعواد، مراد بقى عواد اللي هو ايه بتاع العود، واخدين بالكم؟ مش لأنه صاحب مذاك، هنشوف. ولما ضرب العواد بالعود كانت عليه يد الرب. يبدو ان ده كان طقس قديم من وقت داود. من وقت داود رتبوا الشعب ما فيه يغنوا المزامير ويرتلوها، وكان فيه فئات من الموسيقيين، رجال الهيكل، ناس موسيقيين، وعشان كده قلت سبحوه بالمزمار، سبحوه بالقيثارة، بالأوتار، بالعشرة أوتار. كان فيه آلات موسيقية خاصة بالهيكل، وكانت الترنيم قديم والتسبيح بالمزامير، الكلام ده كله قديم جدا. وكان في جو الترنيم ده كثيرا ما تأتي النبوة، فهو عاوز يدخل في مود الصلاة لأنه شد مع ملك إسرائيل يعني. فقال هاتولي حد يرتل يعزف. فاكرين زمان لما كانوا يجيبوا داود يعزف لمين؟ لشاول، عشان يطفي ناره ويطرد عفريته، لأن داود كان بيرتل المزامير من صغره، فكانت المزامير تطرد الشياطين فعلا. وعشان كده عندنا لغاية دلوقتي يعلمونا ان المزامير اكتر حاجة تطرد الشياطين، ترعب الشياطين، حتى المزامير المرتلة من وقت ما كان داود يطرد شياطين شاول وهو بيرتل المزامير. فلما جابوا العواد كانت عليه يد الرب، فقال هكذا قال الرب، اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا. جبابا دي يعني حفر عميقة قوي، لانه هكذا قال الرب، بالرغم أنكم لا ترون ريحا ولا ترون مطرا، وهذا الوادي يمتلئ ماء فتشربون أنتم وماشيتكم وبهائمكم. بص، هم احنا بنقول ايه، الأرض جذباء تماما ومفيش ماء خالص والناس هتموت من العطش، وداخلين حرب، ملك مؤاب لو وقعوا في ايديه دلوقتي هيخلص عليهم كلهم، الثلاث ملوك بجيوشهم، لأن هم صيدة سهلة ما عندهمش مؤونة. فهنا إليسا قال لهم بصوا، ربنا بيقول الوادي ده هيبقى حفر، حفر هتتملي مية، وبالرغم ان انتوا لا شايفين ريح ولا مطر، المية هتملى الوادي، هتشربوا انتوا وماشياتكم وبهائمكم. يبقى بيطمنهم الاول على اول مشكلة عندهم، ان مفيش مية تدخلوا بيها الحرب. وذلك يسير في عيني الرب، ده بس بداية فتح الكلام، يعني كانت مشكلتكم المية دي سهلة، لكن سيدفع لكم مؤاب الى ايديكم كمان. يعني هم لو قالوا لهم اشربوا مية بس ورجعوا بجيشكم احياء يبقى كويس قوي، لكن لا، قال لهم ده انتوا هتشربوا مية والارض دي كلها هتتملي مية، وكمان ملك مؤاب اللي انتوا عايلين همه ده هتغلبوا، فتضربون كل مدينة محصنة وكل مدينة مختارة، وتقطعون كل شجرة طيبة، وتطمون جميع عيون الماء، وتفسدون كل حقلة جيدة بالحجارة. ده عند مؤاب، يعني هتعملوا كل ده في مؤاب. حلم ما كانش على بالهم ان يكسروا المدن الحصينة بتاعت مؤاب ويقطعوا كل الشجر ويسدوا عيون الماء ويفسدوا الحقائق. ده كان دايما النصرة الشديدة تعمل كده، تبوظ كل حاجة في الاعداء عشان ما يرجعوش بعد كام سنة يهيجوا عليهم تاني، يعمروا بسرعة ويهجموهم تاني، لان البلاد كانت جنب بعض. وفي الصباح عند اصعاد التقدمة إذا مياه آتية عن طريق أدوم فامتلأت الأرض ماء. يعني الكلام ده كان غالبا بعد الظهر، كان في حاجة اسمها زي تقدمة المساء وتقدمة الصباح. الناس بتوع ربنا دول رجال الله كانوا مصبين زي رفع بخور باكر ورفع بخور عشي. فعند رفع بخور باكر فوجئوا، الناس طبعا لسه نايمة عطشانة، مية جاية من ناحية أدوم عمالة زي سيل نازل كده عمال يملى الأرض، مع أن الأرض كانت جذباء تمام. ولما سمع كل المؤابيين أن الملوك قد صعدوا لمحاربتهم، جمعوا كل متقلدي السلاح فما فوق وقف على التخت، وبكروا صباحا والشمس أشرقت على المياه، ورأى المؤابيون مقابلهم المياه حمراء كالدم، فقالوا هذا دم. يعني فهموا الموقف يا جماعة، بتوع أدوم جايين من بعيد، بتوع مؤاب اللي هيحاربوهم، شافوا أولا مش متوقعين مياه خالص في الوقت ده، فشافوا المياه من بعيد مع الشمس اللي خبطة فيها شافوا لونها أحمر، وهم عندهم فكرة أن دايما بتاع أدوم بيقع مع بتاع إسرائيل بتاع يهوذا دايما بيخبطوا في بعض، فقالوا بس فرصتنا، ملوك أدوم وإسرائيل ويهوذا وقعوا في بعض ومالوا الأرض دم، فانتهزوا الفرصة وقالوا يبقى وقعوا في بعض وقتلوا بعض ودبحوا بعض والدنيا اتملت دم، فرصتنا ندخل. فاهمين الفكرة الخداع ازاي؟ وبكروا صباحا والشمس أشرقت على المياه، ورأى المؤابيون مقابلهم المياه حمراء كالدم، فقالوا هذا دم قد تحارب الملوك وضرب بعضهم بعضا، والآن فإلى النهب يا مؤاب. وأتوا إلى محلة إسرائيل، فقام إسرائيل وضربوا المؤابيين فهربوا من أمامهم فدخلوها وهم يضربون المؤابيين. يعني المؤابيين جايين يهجموا فاكرينها حكاية سهلة قوي، فلقوا الجيوش كلها واقفة مستقرة شربت مية وتمام مستعدين للحرب، فدخلوا بقى فيهم جامد وهدموا المدن، وكان كل واحد يلقي حجره في كل حقلة جيدة حتى ملأوها وطمروا جميع عيون الماء وقطعوا كل شجرة طيبة، ولكنهم ألقوا في قير حارسها حجارتها، واستدار أصحاب المقاليع وضربوها. قير حارسها دي بلد على باب مؤاب كده، لأن هناك كانوا بتوع المقاليع دول بيضربوا من بعيد، فجم يقربوا منهم ابتدت المقاليع تضرب فرجعوا. فلما رأى ملك مؤاب أن الحرب اشتدت عليه أخذ معه 700 رجل مستل السيوف لكي يشقوا لملك أدوم فلم يقدروا. يعني حب يعمل زي ثغرة في الحرب كده، فخد 700 راجل معاه سيف ودخلوا من حتة عشان يدخلوا على ملك أدوم بالذات فلم يقدروا، فأخذ ابن البكر الذي كان ملك عوضا عنه وأصعده محرقة على السور، فكان غيظ عظيم على إسرائيل فانصرف عنه ورجع إلى أرضه. يبدو أن ده كان تقليد وثني، تعرفين كانوا ساعات يقدموا أولادهم زبايح للأوثان، وكان عندهم حاجة اسمها يعبروهم في النار، كلها عبادات وثنية، وكان في شريعة الملوك الوثنيين يوقفوا الحرب ما يموتوش بعض لو الملك قدم ابنه محرقة قدام عينيهم، فخلاص ده نوع من العهد كده، نوع من الفدا، الفدا يعني فدا شعبه، فخلاص يرجعوا ما يقدرش يكملوا، عشان كده اتغازوا لان كانوا ناويين له، يعني مش هيسيبوا له حد. فلما قدم ابنه على الصور ده محرقة، طبعا دي كلها حاجات وثنية عشان يوريكم قد كده العالم كان منحرف وقتها، راح الملك قدم حرق ابنه على الصور فهم شافوا المنظر ورجعوا، لكن اتحققت نبوته.